وتكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. حديثنا معكم في هذا اللقاء عن الأشربة. أي كتاب من كتب الفقه سنجد الكتاب ينقسم إلى أبواب، هذه الأبواب يطلقون عليها كتبا، فيقولون كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب المساجد، كتاب العلم، كتاب الحج، كتاب الصوم. فكذلك نجد في كتب الفقه بل وفي كتب الحديث قاطبة هذا العنوان، كتاب الأشربة. المصنف رحمه الله، وكما تعلمون نحن نتعرض لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا الكتاب الذي نتعرض له كتاب مختصر جمع فيه المصنف أحاديث الأحكام من الصحيحين من البخاري ومسلم. كتاب مختصر كما نوهنا عنه من قبل. أورد لنا في كتاب الأشربة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا هو الحديث الأول الذي أورد لنا فيه المصنف خطبة عمر بن الخطاب في تحريم الخمر وأنواع الخمر. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. الحديث الثالث وترتيبه في الكتاب 391 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذه هي الأحاديث الثلاثة التي أوردها لنا المصنف في كتاب الأشربة. وكما هو واضح أن المصنف يحدثنا عن الأشربة المحرمة، الأشربة المحرمة وهي الخمور، الخمور بكافة ألوانها وأنواعها. لكن ليس من عادة المصنفين في سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث أن يقتصروا على الأشربة المحرمة. أحيانا مثلا نجد بعض أصحاب الحديث إذا تعرض لكتاب الأشربة ذكر لنا بعض الآداب النبوية في الشرب بصفة عامة، يعني ذكروا لنا مثلا كراهية الشرب قائما واستحباب أن يجلس الشارب إلى غير ذلك. والحديث هنا عن الشرب الجائز، عن المشروب الجائز الذي هو الأصل فيه الماء. لكن أكثر أهل العلم إذا تكلموا في كتاب الأشربة يتكلمون عن المشروبات المحرمة، وإحنا أصبحنا بنطلق على المشروبات المحرمة اسمين. الاسم الأول بيطلقه مروج هذه المشروبات، يقولون عنها المشروبات الروحية، مشروبات روحية وكأنها تنعش الروح. الاسم الثاني وهو الصحيح نقول عنها المشروبات الكحولية أو المشروبات المسكرة، وهي مشروبات محرمة بإجماع أهل العلم على خلاف نذكره في بعض الأنواع موجود بين أصحاب الرأي وبين علماء الأثر والحديث. الحقيقة كتاب الأشربة، وأنا كنت أتتبع هذا العنوان في كتب السنة بالأمس، فوجدت أن جميع كتب السنة تضمنت هذا الكتاب. يعني البخاري عنده كتاب الأشربة، مسلم عنده كتاب الأشربة، أبو داود فيه كتاب الأشربة، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مالك في الموطأ، الدارقطني في السنن، البيهقي في السنن الصغرى وفي السنن الكبرى، الحاكم في المستدرك، الدارمي في السنن. لا تكاد تجد كتابا من كتب السنة من كتب الحديث إلا ويتضمن كتاب الأشربة وأحكام الأشربة، وكما قلت لكم إما أن يتحدثوا عن الأشربة المحرمة وهذا هو الذي يجمعهم حديثهم العام في هذا الباب، وإما أن يتكلموا حتى عن الأشربة المباحة وآداب الشرب. الإمام أحمد صاحب المسند صنف كتابا مستقلا اسمه كتاب الأشربة، ولهذا قصة، لهذا قصة طريفة. فأحمد هو إمام أهل العراق، عاش في بغداد وتوفي في بغداد، وهو إمام الأثر والحديث والسنة قاطبة، إمام أهل السنة قاطبة هو أحمد بن حنبل. وأحمد كان صاحب سنة، كان صاحب اتباع. لما وجد أن أهل العراق قد فشى فيهم المذهب القائل بأن الخمر هي شراب العنب خاصة، وهذا قول مشهور عند أصحاب الرأي، يقولون إن الخمر هو شراب العنب خاصة، وشراب العنب خاصة إذا تخمر فهو خمر، لكن لو عصرنا العنب من غير ما يتخمر لا يقال عنه خمر، لا يقال عنه خمر. فشراب العنب إذا تخمر يقال عنه خمر بالإجماع. أصحاب الرأي قالوا هذه هي الخمر، قالوا ما عداها من الأشربة أو ما عداها من الأنبذة وإن تخمرت فليست خمرا، فليست خمرا. طب كيف نقول عنها ليست خمرا وهي أشربة متخمرة فيها نسبة الكحول الذي يذهب بالعقل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كل مسكر خمر. قالوا نعم، نحن نؤمن ونصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر، لكن هذا قياس على الخمر الأصلية، فكل مسكر يلحق بها في الحكم. ثم انتهوا إلى مسألة أشد، قالوا فشراب العنب إذا كان مسكرا فقليله وكثيره حرام، أما غيره من الأشربة وإن كان مسكرا فلا يحرم منه إلا ما أسكر. ودي مصيبة، آفة عند أصحاب الرأي. يعني شراب، الشراب المتخذ من التمر مثلا أو المتخذ من الحنطة، احنا كان عندنا زمان من فترة بسيطة، يعني أنا أقول زمان وأنا في صباي، كان في شراب مسكر ينتشر في أرياف مصر، بل وكان ينتشر معروف في كل أقاليم مصر، كان هذا الشراب المسكر يسمى البوظة، وكان هذا الشراب يتخذ من القمح، كان بيطرق القمح حتى يتخمر ثم يعصرونه عصرا جيدا ويأخذون المادة اللبنية في حبات القمح فيتعاطونها ويشربونها في آنية. الإناء يشبه القرع، يشبه نصف القرعة، انت عارفين نبات القرع، وكان هذا الإناء يسمونه إلى الآن قرعة، قرعة. طب هذا شراب مسكر، هذا شراب مسكر. جمهور أهل العلم يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام، هو حرام لا ينبغي لأحد أن يتعاطاه، لأنه حرام، لأنه يسكر، لأنه سيؤدي بك إلى الإسكار. أما أصحاب الرأي فقالوا كل شراب أسكر كثيره من غير الخمر التي هي عصير العنب فقليله ليس بحرام، قليله ليس بحرام. وهذه المسألة تشبه قول بعض القساوسة قليل منها يصلح المعدة، قليل منها أي من الخمر يصلح المعدة، وهذا كلام في غاية الفساد. فنحن نعلم أن الخمر هي أم المفاسد وأم الخبائث، ولا خير فيها بالمرة، لا تصلح المعدة بل هي مفسدة للمعدة، مفسدة للجهاز الهضمي، مفسدة للكبد، مؤثرة مذهبة للعقل. وكفى بهذا علة للتحريم وحكمة، فإن العلة في التحريم هي الإسكار، والإسكار هو ذهاب العقل، أن يذهب الإنسان عقله بإرادته، هذا حرام، هذا لا يجوز. وطالما إن العلة الإسكار وذهاب العقل، فنستطيع نحن الآن أن ندخل الحشيش والمخدرات بصفة عامة في هذا الباب، لأن بعض الجهلة وبعض السفهاء يقول إن الحشيشة نبتة خلقها الله، وطالما إنه نبات خلقه الله فلا ينبغي لأحد أن يقول عنه أنه حرام، إذن فهو عندهم كما يروجون حلال. وتجد هذه الثقافة في البوادي، في الصحراء، في صحراء مثلا سيناء أو في الصحراء الشرقية عندنا أو الغربية، يروجون لهذه الفكرة. لا، أهل العلم، أهل العلم بدين الله، هم أهل العلم بالحلال والحرام، يعلمون الناس أن هذا مذهب للعقل، وطالما أنه مذهب للعقل فحكمه حكم الخمر، بل جاء حديث كل مسكر ومفتر حرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام أحمد لما وجد أن أهل العراق كانوا بيميلوا إلى هذا الرأي، أنا لا أريد أن أقول الرأي الفاسد، لكن هذا الرأي الذي مالوا فيه إلى مفهوم مردود أو مفهوم مغلوط، وانتصر بعض المتعصبة منهم له، اضطر الإمام أحمد لأن يصنف كتابا مخصوصا سماه كتاب الأشربة. وكثيرا ما صنع أصحاب الحديث هذا، أصحاب الحديث كانوا يصنفون الكتب المخصوصة الخاصة في هذا الباب في الأشربة، ليردوا على هؤلاء، وحتى لا يزينوا لعوام الناس أن هذه الأشربة يجوز تعاطيها ما لم يصل بك الحال إلى درجة الإسكار أو إلى حد الإسكار. بل إن من عناية أهل الحديث وعلماء السنة بهذا الباب أنهم كانوا ينصون على هذه المسألة في كتب المعتقد. احنا عارفين كتب العقائد، كتب العقيدة بتذكر لنا أبواب المعتقد، وأبواب المعتقد أبواب قلبية، ما يعتقده القلب، ما يعتقده القلب ويستيقنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بأهوال القيامة وأحداث القيامة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه مسائل، ويلحق بها مسألة عدالة الصحابة، ومسألة حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسائل الإمامة، هذه تلحق بمسائل الاعتقاد، ويسمى هذا الباب كله أبواب العقيدة، أبواب المعتقد، أبواب أصول الدين أو أبواب السنة. لكن لا يدخل في أبواب السنة الحديث عن الصلاة إلا إذا ذكر بعضهم تكفير تارك الصلاة عمدا، ولا يدخل في هذا أحكام الفقه. لكن سنجد في كتب العقائد بعض مسائل الفقه الفرعية العملية تفرض نفسها على كتب العقائد مثل ولما مثل ايه ولماذا يريدون هذه المسائل الفروعية في كتب العقائد؟ اقول مثل مسألة المسح على الخفين. مسألة المسح على الخفين من مسائل الطهارة، من مسائل الوضوء، يعني نتوضأ ونمسح على الخفين او على الجوربين، هذه مسألة من مسائل الطهارة، من ابواب الطهارة. طب لماذا يريدون هذه المسألة في كتب العقائد؟ لأن الروافض لا يقرون المسح على الخفين ويبيحون المسح على القدمين، وهذا مذهب فاسد. فاضطر أهل السنة على بيان ما يميز أهل السنة في عقائد أهل السنة، فقالوا ونرى المسح على الخفين مسألة فروعية تذكر في كتب العقيدة لنرد على أهل البدع ولا نغتر بكلام أهل البدع. كذلك هذه المسألة مسألة الأشربة، وأنا سأقرأ عليك عبارة مذكورة في كتاب من كتب الاعتقاد مشهور، كتاب قديم، وهو كتاب الصابوني العلامة شيخ الإسلام الصابوني، الكتاب الموسوم باعتقاد عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول الصابوني في هذا الكتاب: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة. ويحرم أصحاب، بعد ما قال يعتقد أصحاب الحديث كذا ويؤمنون بكذا ويستيقنون كذا، يذكر مسائل العقيدة، قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره. هنا الصابون عايز يرد على أصحاب الرأي الذين قالوا أن الخمر هي نبيذ العنب فقط، وأن ما أسكر من غيرها من المشروبات لا يحرم منه إلا القدر المسكر، لا يحرم منه إلا القدر المسكر. وبمعنى أصح يقولك لو كان الفرق هيسكرك، والفرق الفرق يعني زي البرميل كده، زي البرميل، لو كان البرميل هيسكرك يبقى لا يحرم عليك إلا البرميل، لا يعني ينفع تشرب كوباية واثنين وثلاثة من غير ما تسكر. هذا كلام فاسد، لأن هي خمر ولا مش خمر، هو مسكر ولا مش مسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه قاعدة أهل السنة، هذه قاعدة أهل الحديث أصحاب الحديث. الحديث عن الخمر وتحريم الخمر يعني حديث شائق وحديث طويل، وإن كان المصنف قد اختصر فأورد لنا ثلاثة نصوص أو ثلاثة أحاديث، فنحن ربما لا نستطيع أن نعلق عليها في لقاء واحد، ربما نحتاج إلى لقاء ثاني أو ثالث. التدرج في تحريم الخمر، لا شك أن العرب كانوا يتعاطون المسكرات، كان من ضمن الموبقات التي اعتاد عليها العرب تعاطي المسكر، والإسلام تعامل مع هذه المسألة بسياسة عرفت بسياسة التدرج في التشريع، التدرج في التشريع. ولهذا جاء في سنن البيهقي وغيره من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، يعني يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لاحظوا أن بعض أصحاب العقول من الصحابة يرون مفاسد الخمر قبل أن ينزل التحريم في القرآن، يعرفون أضرار الخمر ومفاسد الخمر، وهذه مسألة يعرفها كل عاقل، مذهب العقل هذا مفسد للعقل، ومفاسد ذهاب العقل كثيرة، يعني الرجل إذا سكر هذا وإذا هذا نال من غيره بلسانه وربما بيده، فكانوا إذا سكروا ربما يتعاركون ويتضاربون ويقع بينهم الكثير من الموبقات والمفاسد بسبب الخمر. وفي قصة مشهورة وإن كانت هذه القصة قد وردت مسندة في بعض كتب السنة، أن رجلا ورعا تقيا مؤمنا أكره على بعض المحرمات، وهذه القصة أنا لا أعرف مدى صحتها، لكنها مشهورة ويرددها الوعاظ في خطبهم في المساجد، وأنا لا أعرف لها أصلا، لكنها تدل دلالة واضحة على أن مفسدة الخمر أعظم من مفاسد غيرها من المحرمات. يقولون إن امرأة استدرجت رجلا تقيا ورعا ليفجر بها، فالرجل امتنع قال إني أخاف الله، فقيل له لتفعلن أو لنفعلن بك كذا وكذا، قال افعلوا إني أخاف الله، فقالوا له إذن سنعرض عليك أمورا اختر واحدا منها، إما أن تفجر بالمرأة تزني بها، وإما أن تقتل هذا الصبي الصغير، وإما أن تمزق هذا المصحف، وإما أن تشرب كأسا من الخمر. يقولون فنظر الرجل إلى مفاسد هذه الأفعال، الأفعال كلها مفاسد، فوجد أن شرب كأس من الخمر أقل المفاسد. يقولون فقال أشرب كأس الخمر، فشرب كأس الخمر فلعبت الخمر برأسه، فما كان منه إلا أن امتهن المصحف وقتل الصبي ووقع على المرأة، ففعل كل الموبقات بسبب كأس الخمر. هذه القصة وإن لم يعني تصح مرفوعة، إلا أنها من القصص التي يستأنس بها العقلاء في الزجر عن الخمور وعن شرب الخمور وبيان مفاسدها. عمر بن الخطاب، احنا عارفين ان في بعض الصحابة يا اخواننا حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل ان يسلم، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذو النورين كان لا يشرب الخمر في الجاهلية، ويقول كيف اشرب شيئا يذهب بعقلي، لكن كثير من عقلاء الناس كانوا يشربونها، وطالما انها لم تحرم فما كان عندهم الزاجر او المانع. عمر بن الخطاب نظر الى المفاسد التي تحدثها الخمر في القوم، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، يعني بيانا شافية. قالوا فنزلت الآية التي في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. امتنع بعض الصحابة عن شرب الخمر بمجرد نزول هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الخمر والميسر وقد قرنهما الخمر والميسر، قال قل فيهما إثم كبير، فامتنع الكثير من شربها بسبب أن فيها إثم، لكن بعض الناس ظلوا يشربونها ولم يجدوا في الآية دليل على التحريم لقول الله تعالى ومنافع للناس. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الآية، فتركها بعض الصحابة وقالوا لا خير في شيء يعوقنا عن الصلاة، لا خير في شيء يعوقنا عن الصلاة. ويقال إن هذه الآية نزلت لأن رجلا من الصحابة شرب الخمر ثم قام يصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، لم يقل لا أعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركها بعض الصحابة قبيل الصلوات، وإن كان بعضهم كان يشربها مثلا بعد العشاء فيأتي وقت الفجر وقد أفاق، أو يشربها بعد الفجر فيأتي وقت الظهر وقد أفاق، ثم قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. وكان بعض الصحابة يشربون الخمر في بيت أبي طلحة، وكان أنس بن مالك يصب لهم الخمر، فلما جاء واحد فقال: إن الخمر قد حرمت، وتلا عليهم الآية، تركوا الكؤوس وقالوا: انتهينا يا رب، وأمروا بها فأريقت في سكك المدينة. يبقى ده تدرج، تدرج في تحريم الخمر. وهذا الذي ذكرته لكم من موافقات عمر بن الخطاب، موافقات القرآن لعمر بن الخطاب. عمر يقول: اللهم أنزل لنا في الخمر بيان شفاء، بيانا شافية، يعني يريد التحريم، فجاء التحريم من عند الله عز وجل موافقة لما أراد عمر بن الخطاب، وموافقات عمر في القرآن أو موافقات القرآن لعمر كثيرة معدودة يعدها الناس، وليس هذا موطن عدها. بعض أهل التفسير أيضا ذكر الآية التي في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الآية رقم 67 من سورة النحل. قالوا هذه آية، الآية أيضا بيّنت أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا، يعني مادة مسكرة، ورزقا حسنا، يعني ما يأكلونه من هذه الثمرات، هذا رزق حسن. فقالوا إن الآية بدأت ببيان إن فيها سكر وفيها رزق حسن، لكن لم تتعرض هذه الآية للتحريم، والآية مكية كانت قبل نزول الأحكام. ولكن بعض أهل العلم يعد هذه الآية من أوائل الآيات التي ميزت بين الخمر، بين السكر، وبين الرزق الحسن. فما لم يكن رزقا حسنا فهو رزق خبيث ورزق غير حسن، ولهذا فالآية تدل على هذا المعنى، لكن الآية لا تدل على التحريم. ثم استدل العلماء أيضا على تحريم الخمر بآيات سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية 32 من سورة الأعراف: فأدخلوا الخمر في جملة الفواحش التي نص الله تبارك وتعالى على تحريمها في كتابه. وأنا أذكر يا إخواني أن المؤمن الورع التقي لا يمكن أن يشرب الخمر. الخمر شراب يعني ليس حلوا، ليس شرابا حلوا، وليس شرابا ممتعا، بل إننا يعني نشاهد في بعض الصور إن الذي يحتسي كأس الخمر لأول مرة يجد صعوبة شديدة في احتسائه وبلعه، ومع ذلك يزينه الشيطان للناس، مع إنه ليس له طعما حلوا، ومع أنه يعني شديد النفس تعافه، ومع هذا يزينه الشيطان الناس. فإذا زينه لهم وخالط العقول وأذهب بالعقول اعتادوه. وهكذا كل المنكرات تدخل على بني آدم من هذا الباب، حتى السجارة تدخل عليك من هذا الباب. السجارة هات أي إنسان صاحب فطرة سليمة وعرضه تعريض مباشر لدخان السجارة، هتجده هيكح ومش هيطيق يجلس في هذا المكان اللي فيه دخان، وسيخرج ويفر من هذا المكان، لأنه مكان خبيث، مكان خبيث. وكثيرا ما نجد مثلا الرجل في بيته في غرفة نومه عنده طفل رضيع وعنده أطفال صغار، ويدخن ويملأ الغرفة بالدخان، والأطفال المساكين يستنشقون هذا الدخان، وهذا اللي احنا بنقول عليه التدخين السلبي، وبيقال عنه أنه أسوأ ضررا من التدخين الإيجابي. والرجل يقتل نفسه ويقتل أبناءه ممن يحب من أبنائه. نقول اتقوا الله، كيف يزين لنا الشيطان القبيح فيصبح عادة مألوفة مستأنسة لا يكاد الإنسان يستغني عنها. أنا أخاطب الآن مدمن السجائر أو شارب السجائر، إذا كان الصحابة قد انتهوا عن شرب الخمر وقد ألفوها وقد عاشوا في بعض الصحابة، يا أخوانا لما حرمت عليه الخمر كان عنده 40 سنة 50 سنة أقل أكثر، وكان عمره بيشرب الخمر، يعني واحد قاعد يشرب الخمر 20-30-40 سنة يشربها واعتاد عليها. فلما نزلت الآية بالتحريم قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، كيف نجترئ على ما نهانا عنه ربنا؟ والله سبحانه وتعالى لا ينهانا ولا يحرم علينا إلا كل خبيث، ينهانا الله عن الخبائث كما قال عن نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بشرع حكيم حنيف سمح ميسر، أحل الله لنا فيه الطيبات وحرم الله علينا فيه الخبائث. أرجع تاني وأقول كتاب الأشربة من الكتب التي تتعرض لأحوال المسكرات وأحكام المسكرات والزجر عن المسكرات، وأحيانا يعرض فيها لبعض آداب الشرب الطبيعي أو الشرب المباح كشرب الماء جالسا أو واقفا أو نحو هذا، ويعرض فيها أيضا لأحكام الأنبذة المباح. الأنبذة المباح يعني إيه أنبذة؟ ما هو مش كل ليس كل نبيذ خمرة، هذه قاعدة مهمة جدا، لأن احنا بعض الناس بيسموا الخمر النبيذ. ليس كل نبيذ خمرة. واحد يقول لي ازاي يا عم الشيخ؟ اقول له طب تعال الاول نعرف يعني ايه نبيذ، ما المراد بكلمة نبيذ؟ كلمة عربية فصيحة، نون باء ياء ذال، الذال التي نخرج فيها اللسان، نقول نبيذ ونقول الأنبذة. أصل الكلمة إيه؟ نبذة، نبذة يعني ترك. وأصل النبيذ أن تضع بعض الثمرات التي فيها سكر فيها حلاوة تضعها في الماء وتشرب الماء حلوا من تأثير هذه الثمرات. يعني هذكركم هذا في رمضان، لما بيجي رمضان في الصيف، ورمضان احنا مر علينا يعني في الصيف وسيأتي قريبا في الصيف، بنستشعر العطش الشديد وفقدان الجسم لكمية كبيرة من الأملاح والسكريات وغير ذلك، والسنة ان احنا نفطر على تمرات. اعتاد الناس عندنا هنا في مصر انهم يصنعوا نبيذا يفطرون عليه، هذا النبيذ بنسميه احنا الخشاف. الخشاف ايه هو الخشاف؟ بنضع التمر المجفف والزبيب وربما المشمش المجفف والتين المجفف، نقطعه كده قطع ونضع هذا كله في الماء ونتركه ساعة ساعتين ثلاثة حتى يذوب سكر هذه الأطعمة الطيبة، يذوب في الماء، ثم نشرب هذا الماء الحلو ونأكل التمر الذي كان يابسا وجفا نأكله طريا، والتين المجفف نأكله طريا، وهكذا. هذا حرام ولا حلال؟ ده بإجماع أهل العلم حلال، بإجماع أهل العلم هذا حلال، واسمه نبيذ هو نبيذ. طيب ماذا لو تركنا هذا الخشاف لمدة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام؟ ما الذي سيحدث للشراب؟ سيتخمر، سيتخمر الشراب. انت مصحصح معايا، الشراب هيتخمر، ولما الشراب هيتخمر هيعمل مادة رغوية، هذه المادة الرغوية تشبه العفن، بل هي في الحقيقة عفن. هذه المادة الرغوية المتعفنة من تأثير تفاعل بكتيري تم في هذا الشراب. هنيجي نشيل العفن نرميه ونشرب السائل، نشرب العصير، نشرب الماء الذي خلط بالتمر والزبيب والمشمش والتين وغيره من الأشياء التي تلقى في الماء ليحلو الشراب. هنيجي نشرب نلاقي الشراب بقى مسكر. ما الذي جعل الشراب الحلو، ما الذي جعله مسكرا؟ التخمر، التخمر الذي عملية التخمر التي تمت حولت الشراب الحلو المباح إلى شراب مسكر. طب لو شربنا هذا الشراب المسكر ما الذي سيحدث لنا؟ سيتغير العقل، سيتغير العقل. طيب ممكن يتغير العقل بعد كم؟ بعد كم كوباية؟ واحد يشرب يقول أنا شربت كوبايتين ثلاثة وما حصلش حاجة، واحد يقول لا ده أنا شربت سبع ثمان كوبايات عشر كوبايات وبدأت أحس بالدوار وتغير العقل. أصحاب الرأي قالوا طالما بتشرب منه ما بتسكرش يبقى اللي انت بتشرب منه قبل حد الإسكار حلال، لكن جماهير العلماء قالوا لا، حتى لو كنت ستصاب بالسكر بعد الكأس العاشر أو الكأس العاشرة أو ما أكثر من ذلك فقليله وكثيره حرام. ومن أجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأوعية أو الظروف، الظروف. وانتوا عارفين في حديث أظن ان احنا مرينا على هذا الحديث في الكتاب، مشهور في كتاب الإيمان من صحيح البخاري باسم وفد عبد القيس، وأنا لعلي تعرضت لهذا الحديث. حديث وفد عبد القيس، عبد القيس قبيلة من ربيعة أو بطن من ربيعة من ناحية البحرين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإيمان والإسلام والطاعة، وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام رحب بهذا الوفد ترحيب بالغ، قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، مرنا يا رسول الله، أمرنا، مرنا يا رسول الله بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أي ما غنمتم في المعارك بينكم وبين الكفار. ونهاهم عن الحنتم وعن المزفت وعن النقير أو المقير وعن الدباء. هذه الكلمات اللي بيسمعها الأول مرة لا يستوعب منها شيئا. الرسول نهاهم عن الانتباذ، نهاهم عن الانتباذ في أوعية يسارع إليها التخمر. يسارع إليها التخمر، أوعية مش فخارية، أوعية ليس فيها مسام. الحنتم وعاء متخذ بيتخذ من عجينة من طين الصحراء مضاف إليها الشعر، الشعر البهيمة مع دم البهيمة، يخلط تخلط الخلطة ديت ويتخذ منها وعاء. هذا الوعاء لا مسام فيه. فنهاهم عن الانتباذ، يعني إلقاء النبيذ في مثل هذا الوعاء اللي هو الحنتم. الدباء، الدباء اللي هو القرع، نبات القرع، بياخدوا القرع يطلعوا، يطلعوا الثمر الذي يؤكل من داخل النبات، يجوفوه كده والجزء الباقي يشربون فيه. عشان كده بتوع البوظة سموها قرعة، قرعة إشارة إلى نبات القرع هذا الذي يستخرجون المادة الحلوة منه ثم يجففون الغلاف أو الظرف ويتخذونه إناء للشرب، فإذا نبذوا فيه النبيذ سارع إليه التخمر. والدباء هو القرع، الدباء هو القرع، الدباء معروف، نبات معروف هو نبات القرع هذا. والمقير يعني مأور، مأور مقور. المقير كانوا يجوا على جذع الشجرة ويقعد بالأزميل كده، يقعد إيه يجوفه، يجوفه حتى يتخذوا إناء. برضو هذا الإناء يعني يسارع التخمر إلى الأنبذة التي توضع فيه. يبقى الدباء والحنتم والنقير، ده اسمه النقير لأنه بينقر في الشجرة، في جذع الشجرة لحد ما يجوفها. وبعدين المقير أو المزفت هو الإناء المطلي، المطلي بالقار أو المطلي بالزفت. سمي مقير لأنه طلي بالقار، وسمي مزفت لأنه طلي، طلي يعني دهن بالزفت، والقار والزفت هي المادة التي يصنع منها أسفلت الشوارع، المادة اللي بنسميها احنا المادة السوداء، هذه المادة العازلة. فكانوا يفعلون هذا بالإناء حتى يحافظون عليه ولا يخرج الشراب منه. الرسول نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية، قال وأنهاكم عن أربع، عن الحنتم والنقير والمقير أو المزفت والدباء. نهاهم عن هذه الأنبذة في هذه الآنية لأن التخمر يسارع إلى النبيذ في مثل هذه الأوعية. أما من يضع النبيذ في إناء فخاري أو يضع النبيذ في الثلاجة مثلا، لو أنا عملت الخشاف وحطيته في الثلاجة وجيت شربته تاني يوم، لن يسارع التخمر إليه لأن درجة الحرارة ستمنع البكتيريا من عملية التخمر التي تحتاج إلى درجة من الدفء تصلح لعملية التخمر التي تكون بفعل البكتيريا. الخلاصة إن أصل الخمر مشروب حلال. هذا المشروب الحلال هو العصير، عصير العنب أو عصير أي عصير حلال. فإذا ما سارع إليه التخمر صار خمرا، صار خمرا، فصارت العلة في التحريم هي الإسكار. ولم يبقى عندنا حديث نتكلم فيه في قضية هذا العصير عصير عنب ولا عصير ولا مأخوذ من نبيذ التمر أو من نبيذ غير من الأنبذة أو حتى كما قلنا من الشعير. ما احنا عارفين أن البيرة بتستخرج من الشعير، والبوظة اللي أنا قلت عنها كانت بتستخرج من القمح. فالبيرة، البيرة هي مغلي الشعير، يجيبوا الشعير ويغلوه وياخدوا هذا الماء المغلي ويتركوه حتى يتخمر، يبقى بيرة، بيرة. العلة في الإسكار. فلما يجي واحد يسألني يقول لي حكم البيرة اللي اسمها البريل أو اسمها الفيروز وكاتبين عليه خالي من الكحول، والله لو خالي من الكحول يبقى حلال، لأن العلة في التحريم هي الإسكار، العلة في التحريم هي الإسكار. وليس معنى الإسكار إن الإسكار بالقليل، فقد يكون الإسكار بالكثير. يعني واحد يقول لي أنا شربت برميل لحد ما سكرت، يجوز إن أنا أشرب نص البرميل أو ربعه؟ أقول له لا حرام، ما أسكر كثيره، ودي قاعدة عند أهل الحديث، قاعدة عند أهل السنة، ما أسكر كثيره فقليله حلال. هذا الكلام تحديدا هو الذي أراد عمر بن الخطاب أن يبينه للناس في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وسأرجع إلى الحديث وقد قرأته عليكم، حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وطالما عمر واقف على المنبر وبيقول أما بعد، يبقى فيه كان في كلام قبل ذلك. وإذا عمر يخطب، وعادة هذه خطبة الجمعة، بيجوز أمير المؤمنين يجوز له أن يخطب الناس في أي وقت، ليأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء أو يحثهم على غزوة أو مسير أو غير ذلك، هذا جائز، لكن عادة كانوا يفعلون هذا في الجمعة. فعمر كان بيخطب الجمعة، وإحنا بنقول هذا استنباطا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. يبقى أما بعد بيأتي بعد الحمد والثناء والشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا بيقال في الخطبة قبل كلمة أما بعد. ثم يأتي بعد أما بعد يأتي إيه؟ يأتي الحديث الذي أريد أن أذكره أو المتن الذي أريد أن أذكره. وعادة أهل اللغة يقولون إن ما يأتي بعد أما بعد يجب أن يكون مبدوءا بالفاء، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. ولو قلت إن أصدق الحديث كتاب الله يراه بعض اللغويين خطأ، وإن كان هذا الحديث يرد على هؤلاء، لأن عبد الله بن عمر روى الحديث هكذا، أن عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما بعد أيها الناس، لم يأتي هنا بالفاء، مع أن المشهور عند النحويين أن بعد أما بعد بنأتي به بالفاء، فلم يأتي هنا بالفاء، وهذا يدل عندي على الإباحة، لأن عمر أعلم من كل من قاعدوا لنا قواعد اللغة. هؤلاء كانوا يتكلمون اللغة بالسليقة، بل الذين أخذوا القواعد أخذوها عنهم. أما بعد أيها الناس، والمعنى يا أيها الناس، حذفت ياء النداء هنا، يا أيها الناس لدلالة الكلمة عليه. أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء. معلوم يا أخوانا أن العرب في جزيرة العرب ما كانش عندهم الرفاهية أنهم يصنعوا الخمر من عصير العنب. الرفاهية هذه كانت موجودة في بلاد فارس، في بلاد قيصر الروم، في بلاد الروم، البلاد اللي كانت فيها رفاهية كانت بلاد غنية، إمبراطوريات كبيرة. لكن العرب في البادية، العرب في جزيرة العرب ما كانش عندهم هذه الرفاهية، كانوا بيتخذوا الخمر من إيه؟ إما من التمر، وإما من الشعير، وإما من القمح، أو غير ذلك من الأشياء التي يتخذ منها الخمر. فاللي بيقول إن الخمر هي عصير العنب خاصة، يعني حتى بيأتي بتحكم لا يدل عليه نزول آيات التحريم تخاطب هؤلاء المخاطبين، هؤلاء العرب. عمر بن الخطاب يؤكد على هذا المعنى، أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر. وإحنا عارفين أن عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وإن التدرج في التحريم نزل، وعمر كل مرة يدعو الله إن يا رب البيان غير كافي، يا رب عايزين بيان يقطع النزاع، نريد بيانا يقطع النزاع. ورب العالمين كان بيتدرج حتى لا يأخذ الناس مرة واحدة فيتركون ما ألفوا وما اعتادوا عليه، وإنما كان يتأنى بهم ويستأني بهم ويرفق بهم ويتدرج معهم حتى إذا وصلوا إلى قضية التحريم وصلوا إليها بغير عناء، بغير مشقة، ولهذا قالوا انتهينا ربنا. الأستاذ ياسر بيقول لي أن بعض الناس اتصلوا في قضية البيرة والبريل. أنا بقول يا أخوانا عايز أقول حاجة يا أخوانا، أن الخمر هو شراب، أي شراب تخمر حتى تغير عن طبيعته عند عصره، تخمر وتغير عن طبيعته فهو من شأنه أنه يذهب عقل من يشربه. هذه الخمر سواء قلنا عصير العنب أو عصير شعير أو عصير قمح أو غير ذلك، مأخوذ من أي مادة. أنا بقول إن عندنا البيرة، كلمة البيرة معروفة، البيرة معروفة وهو شراب مسكر بالاتفاق، شراب مسكر حرام. البيرة مأخوذة من الشعير، وأنا قلت هذا، مأخوذة من الشعير لكنها مسكرة تؤثر في العقل. واحد يقول لك بس مش أخذ كوباية ما تأثرش في عقلي، أنا متعود أشرب كوباية مع الأكل، بشرب كوباية بيرة مع الغداء أو مع العشاء ما بيحصليش حاجة. نقول له طب كوبايتين، يقول لك برضه ما بيحصليش حاجة. طب ثلاث كوبايات، يقول لي آه بعد الكوباية التالتة بيحصل لي دوار، وما يعني بيحصل لي عدم تركيز، بيزول العقل. إذن هذه البيرة مسكرة ولا غير مسكرة؟ الجواب مسكرة، مسكرة. واحد زي حالاتي ما بيشربهاش خالص يسكر من أول بق، من أول جرعة. واحد متعود عليها محتاجها يسكر بعد خمس ست أكواب، لكن في الآخر هتسكر ولا مش هتسكر؟ هتسكر. فكل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. لكن الشراب الذي لا يسكر أصلا، يعني هل الماء مسكر؟ واحد يقول لك أنا شربت جرد المية وما حصلش حاجة، ومش هيحصل لك حاجة، الماء ده شراب عذب زلال، حلال مباح. طب شربت شاي، بشرب 3 4 5 كوبايات شاي ما بيحصلش، مش هيحصل لك حاجة، ما هو ليس شرابا مسكرا، ما فيش فيه إسكار. طيب شربت عصير جوافة ما حصلش حاجة، برضو مش هيحصل لك حاجة، لكن لو عصير جوافة ده تخمر وحصل فيه نسبة الكحول المؤثرة على العقل، هيبقى خمر، هيبقى خمر. ما تقولش عليه عصير جوافة، نقول عليه خمر مأخوذ من الجوافة. طب السؤال بقى اللي ذكرته والبعض الناس أراد أن يستفسر عنه مرة ثانية، ما يعرف الآن بمنقوع الشعير الخالي من الكحول، منقوع الشعير الخالي من الكحول. في منقوع شعير بيباع في الأسواق تحت أسماء تجارية كثيرة، لا نريد أن نذكر هذه الأسماء التجارية. أنا ذكرت البريل والفيروز لأن الأسماء التجارية تختلف من بلد لبلد، لكن منقوع شعير أو مغلي شعير بيباع في الأسواق مكتوب عليه خالي من الكحول. إذا كان فعلا خاليا من الكحول ولا يسكر بحال من الأحوال فهو حلال. إذا كان فعلا خاليا من أي أثر للإسكار، حتى لو كان الإسكار بعد كمية كبيرة، يعني واحد يقول لك هو خالي من الكحول بس لو شربت برميل هتسكر، نقول لك لا هذا مسكر. يبقى يشترط لكي يكون الشراب حلالا مباحا ألا يكون مسكرا بحال من الأحوال. يبقى هذه المشروبات المكتوب عليها خالي من الكحول إذا صدق من كتب عليها هذا فهو حلال شربه، لأنه ليس فيه أي أثر للإسكار. أما إن كان فيه نسبة إسكار ولو قليلة فينبغي علينا أن نجتنبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أرجع تاني الحديث عمر بن الخطاب خطب الناس على المنبر، قال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. يعني عمر بيقول الخمر بتتخذ من هذه الأشياء الخمسة، من العنب، طبعا لا خلاف على إن عصير العنب إذا تخمر فهو خمر، ومن التمر، طبعا التمر ما بيعصرش، لا يعصر، لكن التمر كما قلنا ينبذ في الماء حتى يحلو الماء، وهذا يسمى نبيذ، نسميه نبيذ وهو حلال. فإذا ما تخمر وأسكر يصبح خمرا محرمة. يبقى لما ألقي التمر في الماء، الخشاف اللي احنا بنشربه وعارفينه ليس بحرام، لكن إذا مر عليه يوم أو اثنين أو ثلاثة فتخمر فأسكر يصبح خمرا، يصير خمرا محرمة. يبقى تتخذ الخمر كما قال عمر بن الخطاب من خمسة أشياء، من العنب ومن التمر ومن العسل. يعني يخلطوا العسل بالماء ويعملوا له عمليات معينة حتى يتخمر،
حتى العسل، شوف العسل الذي قال عنه ربنا فيه شفاء للناس، سواء كان عسل النحل أو كان عسل العسل الأسود المعروف عندنا عسل القصب. عسل القصب، ومعروف ان في بعض اخواننا بعض النباتات بيستخرج منها عسل، بعض النباتات بيستخرج منها عسل. هذا العسل لو عولج معالجة معينة حتى تخمر فأسكر فهو خمر، فهو خمر محرمة. وكذلك الحنطة، الحنطة اللي هي ايه، اللي هي القمح اللي بنسميها عندنا في مصر الغلة، الحنطة ايضا بيتخذ منها شراب مسكر. الشراب ده معروف في بعض البلاد المصرية، الحمد لله هو لم يعد له وجود الآن، ما عدنا نراه، معروف باسم البوظة. البوظة في برضو عشان أميز للناس، في مشروب حلو بيتخذ من القمح وبيسميه الناس بوظة وليس بمسكر، هذا ليس خمرا وليس حراما، لكن البوظة المسكرة هي المحرمة. وبرضو عايز اقول ان اخواننا في سوريا بيسموا بعض الاطعمة الحلال بيسموها بوظة، فكلمة بوظة المسكرة دي من خصوصيات الناس في مصر. حتى اخواننا في الشام ما يقولوش لا ده احنا عندنا بوظة حلال. انا معرفش البوظة بتاعت اهل الشام، اظن هي شراب حلو ايه ليس فيه اسكار، هذا حلال لا شيء فيه. الشعير اللي بيتاخد منه البيرة كما قلنا ايضا إذا تخمر وأسكر فهو خمر. قال عشان عمر عايز يعرفنا القاعدة، قال والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل يعني دخل على العقل فاختلط به فغيره. هو العقل هيتغير إزاي يا أخوانا؟ هيتغير الإدراك، هيتغير الإدراك. مرة بعض الناس كانوا بيشربوا الخمرة، وانا عايز اذكر قصتين بسرعه قبل الاتصالات. سيدنا حمزه قبل تحريم الخمر، سيدنا حمزه سيد الشهداء قبل غزوه احد لانه قتل في غزوه احد، وقبل تحريم الخمر كان قاعد بيشرب الخمره فسكر. سيدنا علي بن ابي طالب اشترى جملين بعيرين، اشترى بعيرين، فحمزه لعبت الخمر براسه فقام الى البعير الاول فقطع سنامه وهو حي، ثم نحره قطع سنامته كده وهو حي، وبعدين نحره وبقر بطنه. علي بن ابي طالب وجد البعيرين دمهم بيسيل وهو جايبهم عشان مقاصد ومصالح اخرى غير الاكل، فذهب مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انظر الى ما صنع حمزه بالبعيرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على حمزه، ما هذا الذي صنعت يا حمزه؟ فاذا بحمزه وقد لعبت الخمر برأسه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ مش أنتم اللي شغالين عند أبويا؟ مش أنتم العبيد اللي عند أبويا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وجده بهذه الصورة فتركه وانصرف، حتى أفاق حمزة واعتذر حمزة. إذن الخمر قد تذهب بعقل سيد الشهداء. طبعا حمزة شرب الخمر قبل أن تحرم، شرب الخمر قبل أن تحرم. لما حرمت الصحابة قالوا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. يبقى انظر ماذا تفعل الخمر بعقول السادة. القصة الثانية، الأمريكان. الأمريكان لما جلسوا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مجلسي الكونجرس، وكان فيهم شوية عقلاء، وقالوا احنا عايزين نستصدر قانون يحرم الخمر. ليه؟ لأن عندهم الكاوبوي يخش الخمارة المسدس في جنبه ويشرب الخمرة، يجي واحد تاني يتكلم معاه سكران يتكلموا يتخانقوا مع بعض، على طول كل واحد شغل المسدس بتاعه وتحصل مجزرة زي ما تشوفوا كده في الأفلام بتاعة رعاة البقر. يبقى دول الخمر بتؤدي المفاسد كثيرة في المجتمع الأمريكي. فالعقلاء في أمريكا جم قالوا إيه؟ احنا عايزين نستصدر تشريع بتحريم الخمر. موافقين موافقين، طلع التشريع بتحريم الخمر ومنع الخمر، وبعدين لقوا نفسهم اول ناس بتشرب خمر هم، فبدا تهريب الخمر وشرب الخمر في السر ومش عارف ايه. قالوا يا اخوانا احنا بنضحك على بعض، نرجع نبيح الخمر مره اخرى. اذا هذه التشريعات العقلية أو التشريعات اللي بتعتمد على المصالح مش دايما تأتي بالنافع، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا تشريعا سماويا نافعا لا ضرر فيه بحال من الأحوال، فيه الهداية للناس، فيه التيسير على أحوال الناس. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنكمل حديث عمر بن الخطاب وسائر الأحاديث من بعده، سنكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بعد أن نتلقى هذه الأسئلة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم. من معي؟
أنا عبدو من المنصورة.
مرحبا شيخ عبدو.
عندي سؤالين يا دكتور لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول، لو أنا ليا دين عند شخص،
ليك دين؟
هل ممكن أحسبه من الزكاة؟
ليك دين عند شخص تحسبه من الزكاة؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هو الرسول كان بيخطب إزاي في 100,000 من الصحابة؟ يعني كيفية الخطبة إزاي؟ كان بيوصل لهم إزاي الخطبة يعني؟
كويس.
بس شكرا جزيلا يا دكتور.
بارك الله خير. فيك. الأخ شعبان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، إزيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وفي علمك.
أكرمكم الله.
حضرتك عايزين نعرف قصة الطيب، سمعنا فيها كلام إن فيها تحريم.
إيه؟
قصة الطيب.
قصة الطيب.
أيوة فندم. سمعنا إن هي فيها إنه مسكر.
أنا سمعت مثلك.
فيها حاجة ولا الله أعلم.
ماشي يا أخي، بارك الله فيكم.
ماشي يا فندم. ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيكم. الأخ وليد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك شيخنا.
بارك الله فيكم يا أخي وليد.
سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ.
تفضل.
شارب خمر لا يريد الإقلاع عنه حتى بعد النصيحة والرشد، فما هي كيفية معاملته؟ أن نبغضه في الله أم نتركه أم ماذا نفعل معه؟ ونسألكم الدعاء شيخنا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب،
بارك الله فيكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمكم الله. بارك الله
فيك. الله يجزيك خير إن شاء الله. بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
بإذنك يا شيخ، بالله عليك أرجو منك الدعاء إن شاء الله، والمشاهدين هم منه إن شاء الله بالهداية إن شاء الله.
ربنا يهدينا وإياكم يا أخي عبد الله ويبارك فيكم.
الله يحفظك إن شاء الله يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أخي عبد الله. الأخت صفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. تفضلي يا أختي.
الله يكرمك ويعزك يا رب.
آمين آمين.
فضيلة الشيخ، حضرتك يعني جل من لا يسهو، لما حضرتك قلت لنا الحديث في البداية قلت ما أذكر كثيره فقليله
حرام،
حضرتك قلتها حلال لحد ياخدها ذريعة.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخت صفية. أنا غلطت، زل لساني فقلت ما أذكر كثيره فقليله حلال، هذا كلام غلط غير صحيح، وإنما الصواب ما أذكر كثيره فقليله حرام. بارك الله فيك يا أخت صفية، وأنا الحقيقة ما خدتش بالي حتى الآن، حتى نبهتيني أنت الآن، وده يعني أن الإنسان قد يزل لسانه في مسألة هو لا يقصد اللفظ أو المعنى فيقع منه الخطأ، لكن الحمد لله المعنى مفهوم. بارك الله فيك. الأخ عبده من المنصورة سألني سؤالين. السؤال الأول، له دين عند شخص ما، هل يحسب هذا الدين من الزكاة؟ أنا عايز أجاوب عن السؤال ده من شقين، الشق اللي سأل عنه عبده، والشق الثاني اللي مسأل عنه وهو كيف نزكي هذا الدين، كيف نخرج الزكاة أيضا عن هذا الدين. أما الشق الأول فالراجح عندي أنني لا أستطيع أن أحسب الدين من الزكاة، لأني عادة يا أخ عبده أنا مش هحسب دين من الزكاة إلا إذا كان دينا على فقير محتاج لا يستطيع السداد، والدين الذي على مثل هذا المدين الفقير المحتاج المعوز الذي لا يستطيع السداد بيبقى عندي اسمه دين ميت. فأنا لو جيت أحسبه من الزكاة الحقيقة أنا ما أخرجت الزكاة، لأن هذا الدين خلاص هو في 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 معنى العدم بالنسبة لي. فإذا جيت حسبته من نسبة الزكاة التي سأخرجها أنا في الحقيقة ما أخرجتوش. ولهذا أنا أفتي الناس دائما حتى لو كان هذا المدين الفقير يحتاج إلى الزكاة ما أقولوش خلاص أنا أسقطت عنك الدين وأخصمه أنا من الزكاة، لكن أعطيه صدقة مالي وزكاة مالي، فإن سدد هو لي الدين فبها ونعمت، وإن لم يسدد الدين فربما هو أحوج إلى مال الزكاة ليأكل أو يشرب أو يلبس منه إلى سداد الدين. ومن هنا فالراجح عندي أنه لا يجوز احتساب الدين من الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولما أقول على الراجح من أقوال أهل العلم يعني في أقوال أخرى خلاف الذي قلت. السؤال المسألة الثانية، كيف أزكي الدين وعلى من زكاة الدين؟ على الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن زكاة الدين على الدائن، لأن الدائن هو المالك، زكاة الدين على المالك. إن كان دينا حيا مرجو السداد فزكاته بيقين على المالك على صاحبه ويزكيه في كل سنة. أما إذا كان دينا ميتا فالراجح عندنا أنه يزكيه إذا قبضه، يزكيه مرة واحدة إذا قبضه. السؤال الثاني للعبد، كيف خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 في عرفة؟ والرسول ما خطبش في 100,000 واحد إلا في عرفة. ومعروف يا أخوانا أن الرسول في عرفة كان راكب على ناقة وكان واقف في جمع غفير، في جمع غفير، وكان بيخطب بأعلى صوته، وكان في هناك أناس يبلغون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لما بتصلي جماعة في بعض المساجد ومنها المسجد الحرام، الإمام لما بيقول الله أكبر فيه مبلغ بيقول الله أكبر، بيبلغ الناس، لأن المسجد الحرام مسجد كبير، فشرع لنا التبليغ في الصلاة إذا كنا لا نسمع تكبيرات الإمام. كذلك كان هذا يحدث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة في الجمع الغفير، لأنه ما كانش فيه مكبرات صوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من حوله من الناس، ومن حوله من الناس فيهم من يبلغ من يليهم، يقول الرسول قال كذا كذا الآن اسمعوا الرسول قال عبارة كذا. وكان بعض الناس بيخفى عليه بعض العبارات فيسأل عنها. يعني مثلا في حديث مشهور في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يزال هذا الدين عزيزا ما بقي في الناس 12 خليفة. يقول راوي الحديث من الصحابة ثم قال كلمة لم أسمعها، ثم قال كلمة لم أسمعها، فسألت عنها، سألت من حولي ماذا قال، فقالوا لي قال كلهم من قريش. الراوي من الصحابة سمع الحديث مع هذا الكلمة دي، سمعها من ممن سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لك يا عبده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في 100,000، لكن لا نتصور أن النبي كان بيخطب في 100,000 وال100,000 كلهم بيسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا غير مستبعد في قدرة الله، لكن هذا ليس هو الطبيعي ولا هو العادي. العادي أنهم كانوا يعتمدون على التبليغ في خطب الخطباء في هذه المجامع الغفيرة. الأخ شعبان من الدارية بيقول لي حكم جثة الطيب، وأنا حقيقة سألت عن هذا السؤال مرات عديدة، وأنا قلت دايما قلت في جثة الطيب أنها عشبة لا أعلمها ذاهبة للعقل أو مذهبة للعقل، ولا أعلمها مؤثرة كالحشيش أو غيره، لا أعلم فيها هذا. ولهذا أنا أفتي دائما بحلها، الناس بتحطها على الشوربة مثلا في اللحم، أو بتستخدم منها كمية قليلة كتوابل. لكن بعض الإخواني من الأطباء أو الصيادلة اتصل بي وقال لي أن هناك بحث معمول عن جثة الطيب وبيؤكد أنها مؤثرة في العقل. إن صح هذا الكلام، أنا الحقيقة لم أقف عليه، إن صح هذا الكلام فتأخذ حكم ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن هذا الحكم لم يثبت عندي لأن هذا الدليل أو هذا الكلام أو هذه المعطيات غير موجودة عندي. الأخ وليد بيقول لي شارب الخمر المتعمد المصر كيف نعامله؟ أولا احنا لا نخرج مرتكب الكبيرة من الملة، ما نقولش عليه كفر أو ما نقولش لا يغفر الله لك أبدا، لا نقول هذا، لكن نحن لا نمل من نصح مرتكب الذنب. طالما بيرتكب ذنب وبيجاهر بالذنب يجب علينا أن ننكر عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره، وخاصة في الخمر هذه في إنكار باليد، في إنكار باللسان، في إنكار بالقلب. لو بيشرب قدام الخمر وأنا أقدر روح ضربه على إيده مطير منه كاس الخمر وكسره له، وتخيل كده لو ابني جاي في البيت وجاي بجماعة أصحابه جاي يشرب خمرة، أنا هعمل إيه في البيت؟ هقوم أكسر له الخمرة وكسره وأكسر دماغه وأطرد أصحابه، لأن عندي قدرة للتغيير باليد، عندي قدرة للتغيير باليد. طيب أنا ما عنديش قدرة للتغيير باليد، والله دول بيشربهم في خمارة في بعض البلاد مرخصة والحكومة مدياهم ترخيص، وأنا ما أقدرش بلساني أقول إن الخمر حرام وإن هذا الفعل محرم وإن إعطاء هذا الترخيص حرام وإن من يعطي مثل هذه التراخيص آثم، يبقى هنا تغيير بإيه؟ باللسان. طب أنا في بلد عايش مثلا في بلد زي أوروبا زي إنجلترا أو أمريكا أو نحو هذا، وما أقدرش حتى أرفع لساني بالكلام ده، يقولون أنت مالك النظام العام عندنا بيسمح بهذا، يبقى ليس عندي إلا التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب هنا يقتضي أنني أزايل المكان الذي فيه المنكر. والقاعدة: إذا كنت لا تستطيع أن تزيل المنكر فزل أنت عن المنكر واترك المكان الذي ترتكب فيه المنكرات. وكما قلت كما أقول لوليد أن شارب الخمر وإن كان مصرا على ذلك لا نخرجه من الملة، وإنما نرجو له الخير ولا نمل من نصحه ولا نمل من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر والدعاء له بالهداية. هذا وما كان من صواب فبتوفيق من الله عز وجل، وما كان من خطأ أو زلة فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يكون حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أخلاق المسلم.